السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الثانية من هذه السلسلة المباركة. في الدرس الأول تناولنا مجموعة من محاسن العلم وقبائح الجهل، رأينا كيف أن العلم يرفع وكيف أن العلم كرامة للبشرية، ورأينا كيف أن الجهل يضع الإنسان وأن الجهل إهانة للبشرية، وأن الطريق إلى العلم طريق إلى الجنة، وأن طريق الجهل طريق إلى العار في الدنيا وإلى النار في الأخرى. اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة نتناول الأصل الثاني من هذه الأصول. فالأصل الأول كما رأينا هو معرفة العلم على حسنه، ومعرفة القبح على معرفة الجهل على قبحه. فاليوم والأصل الثاني هو أن نعلم أن العلم عبادة. فالعلم عبادة. قالت أم الدرداء: طلبت العبادة في كل شيء فلم أجد أشفى لغليلي من مذاكرة العلم. فالعلم عبادة تتطلب الإخلاص لله تعالى. الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وتطلب نية حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال ابن عجلان: العلم لا يصلح إلا بثلاث: تقوى لله، ونية حسنة، والإصابة، أي إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعدما ذكر جملة من فضائل العلم، قال: وما تقدم من فضائل العلم إنما قصد به المخلصون فيه، فلا يرفع العلم إلا المخلص فيه، ولا ترفع درجة العالم يوم القيامة إلا إذا كان مخلصا في علمه، ولا ينال ميراث النبوة إلا من كان مخلصا في طلبه، ولا يكرم الله تعالى في الدنيا وفي الأخرى أحدا من أهل العلم إلا إذا كان مخلصا في طلبه للعلم وفي أدائه لوظيفة العلم. من هنا قال بعض السلف: من طلب العلم لوجه الله لم يزل معانا، ومن طلبه لغيره لم يزل مهانا. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزرع. فالقلوب فيها غل وفيها حسد وفيها هلع وحب للدنيا، فيحتاج أن تطيب هذه القلوب ثم تبذر فيها النيات الصالحة. فإذن كما قال الإمام النووي: يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزرع. الأرض قبل أن تزرع فيها تزيل الحشائش الضارة والنباتات التي تؤثر على الزرع، ثم بعد ذلك تزرع فيها وتبذر فيها البذرة الصالحة. فلا بد لطالب العلم الذي يريد الله والدار الآخرة أن تكون له نية حسنة، ذلك لأن العلم حرث الآخرة، والله عز وجل يقول: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالله الله في نياتكم إخوتي في الله، صححوا نياتكم. وكأني ببعضكم يسأل: كيف نصحح نياتنا؟ كيف نعرف أن نياتنا فاسدة؟ ما هي النيات الفاسدة فنتجنبها؟ وما هي النيات الحسنة فنبذرها في قلوبنا؟ وهذا ما أبينه لكم إن شاء الله تعالى. فمن يريد تصحيح نيته في طلب العلم عليه أن يتعرف على النيات الفاسدة، وأنا متأكد أن كل واحد منكم سيجد في قلبه نية فاسدة. من هذه النيات الفاسدة إرادة الدنيا. فمن يريد بطلب العلم أي شيء من أمور الدنيا فهذه نية فاسدة. بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، لا يجد رائحة الجنة. وهذا خطير جدا، كيف للإنسان الذي يطلب العلم ويريد به مرضاة الله تعالى أن يكون هذا العلم له نتيجة عكسية فيكون سببا في بعده عن رضا الله تعالى وبعده عن دار المأوى الجنة يوم القيامة. فالله في نياتكم. فإذا النية الأولى الفاسدة هي إرادة شيء من الدنيا بالعلم. الثاني أيضا أن يريد بالعلم حظوظ نفسه، بأن يريد به موازاة العلماء، أن يصبح مثل زيد أو عمرو من العلماء فينال من التبجيل والإكرام ما ينالون، وهذا غاية في الخطأ. أو يريد بذلك أن يجادل السفهاء فيغلبهم، وهذه نية فاسدة. أو يريد بذلك الشهرة وصرف وجوه الناس إليه، فهذا أيضا خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين كما في الحديث الذي فيه ضعف قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. نسأل الله السلامة والعافية، أدخله الله النار. كذلك أيضا من النيات الفاسدة التي لا بد أن ينزعها الإنسان من قلبه هي إرادة الثناء الحسن، أن يقصد بالعلم أن يثني عليه الناس: فلان عالم، أو فلان طالب علم، أو فلان كذا وكذا. وأنا أعجب بعض المرات من بعض المنتسبين للعلم إذا عرف نفسه قال: أنا الشيخ الدكتور الإمام فلان كذا وكذا وكذا. هذا واضح أن صلى الله عليه وسلم العافية في الرياء وفي إرادة الشهرة. فإرادة الثناء ثناء الناس هذه هي الحالقة التي تحلق دين أصحاب العلم. وجاء في ذلك حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن الثلاثة الذين هم أول من تسعر به نار جهنم، فيهم رجل من أهل العلم يسأله الله تعالى، يستدعيه فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمت، وقرأت القرآن فيك وقرأت. فيقول: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، وإنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم يأمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو أثر النية الفاسدة، وهذه خطورة النية الفاسدة، فلا بد أن نطهر قلوبنا منها. كل واحد منا سيجد في ثنايا قلبه بعض هذه النيات الفاسدة، فنطهر قلوبنا منها ثم نضع النيات الصحيحة. ما هي النيات الصحيحة؟ أولا أن ينوي الإنسان إخراج نفسه من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الضلال إلى نور الحق، هذا أولا. ثانيا إخراج من قدر على نفعهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الضلال إلى نور الحق. والأقربون أولى بالمعروف، فيبدأ بأهله وذويه وأقربيه. قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فإذا النية الأولى إخراج نفسه من الضلال، والثانية إخراج من قدر على إخراجه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ونفعه بالعلم النافع. الثالث هو أن ينوي بتعلم العلم إحياء الإسلام وإبقاءه، فإن بقاء الإسلام ببقاء هذه العلوم الخادمة له. وصدق ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة. إذن ينوي إخراج نفسه من الضلال ونفع خلق الله عز وجل، وإحياء الإسلام، وكذلك أيضا ينوي العمل بما تعلمه، فإن العلم إنما يراد للعمل، ولنا رجوع إلى هذا. وهذه النيات الأربعة قد نظمها شيخنا العلامة ابن متالي رحمه الله تعالى بقوله: ولتقصدوا أربعة لدى ابتدى تعلم لكي تفوزوا بالهدى، أولها الخروج من ضلال، والثاني نفع خلق ذي الجلال، والثالث الإحياء للعلوم، والرابع العمل بالمعلوم. فلا بد للطالب في زمان طلبه من مقصد مزدان. فإذا ينوي هذه النيات الحسنة ويغسل قلبه ويطهره من النيات الفاسدة، ثم بعد ذلك يراعي ويتابع هذه النيات الصحيحة وتلك النيات الفاسدة، لأن الإنسان اليوم يصلح نيته ويغرس في قلبه نية طيبة ويطرد النيات الفاسدة، لكنها غدا ترجع كما كانت. فلا بد من متابعة هذه، متابعة القلب وحراسة النية بشكل مستمر. وصدق الإمام الثوري رحمه الله تعالى سفيان الثوري حينما قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تقلب علي. فاليوم صحيحة وغدا عليلة. فلا بد لطالب العلم من أن يراعي نيته حتى لا تفسد عليه. ونحن حينما نحض على تصحيح النية ونحذر من فساد النية، ليس معنى ذلك أن الإنسان الذي لاحظ من نفسه فسادا في النية أو أن في نية عنده بعض النيات الفاسدة أن عليه ترك العلم أو التخلي عن طلب العلم، لا وألف لا، بل يستمر في طلب العلم ويسأل الله تعالى أن يصلح نيته. فإن العلماء قالوا: لا طالب علم محروم. وكذلك أيضا العلماء قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. فطالب العلم المرائي ربما يكون أفضل من المعرض عن طلب العلم، لأن هذا يفضي إلى الكفر وهذا يفضي إلى الرياء، والرياء دون الكفر ولا شك. لكن لكم أن تسألوا: ما هي ثمرات إصلاح النية، وما هي ثمرات النية الصحيحة؟ ثمرات إصلاح النية له ثلاث ثمرات مهمة غاية. أول هذه الثمرات أن الله جل وعلا يبارك في جهود المتعلم، المتعلم الذي له نية صحيحة في طلب العلم يبارك الله تعالى في جهوده، فتجد في جهوده بركة. فكم رأينا من طالبين في نفس المستوى من الذكاء ولهم نفس الفرص ويدرسان عند نفس الشيخ، ولكن هذا تحصيله أكثر من تحصيل هذا، فربما كان ذلك راجعا إلى صلاح في نية هذا ونقص في نية الثاني. فصلاح النية له أثر كبير في تحصيل طالب العلم، فيبارك الله تعالى في حفظه، ويبارك الله عز وجل في فهمه. ولذلك الله عز وجل يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا راغمة. فإذا تصحيح النية له أثر وبركة في علم الإنسان وفي طلبه للعلم في أثناء طلبه للعلم. كذلك أيضا له ثمرة في انتفاع الناس بعلمك إذا تعلمت. فقد نجد الطالب، قد نجد إنسانا عنده شيء من العلم ليس بالكثير، لكن الله تعالى نفع به كثيرا من الناس، ونجد من هو أعلم منه لكن لم ينتفع به أحد، فيكون ذلك راجعا إلى نية علمها الله تعالى لهذا، وإلى فساد في نية هذا الآخر. فإذا من ثمرات إخلاص النية أيضا انتفاع الناس بعلمك بعد تحصيله. كذلك أيضا من ثمرات صلاح النية، من ثمرات أيضا بقاء أثرك بعد موتك. فبقاء الأثر بعد الموت هذا من ثمرات صلاح النية ووجود السريرة بينك وبين الله. ولذلك نجد أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام، البخاري ومسلم وغيرهم والإمام أحمد وغيرهم، كان في زمانهم أضرابهم وأشباههم وأمثالهم، بل هناك من هو أعلم منهم وأحفظ منهم، ولكن الله تعالى اقتضت حكمته أن يختار الأثر، أن يبقي أثر هذا ويمحو أثر الآخر. وقد سئل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، الإمام مالك بعد أن ألف الموطأ ألف كثير من العلماء في زمانه موطآت، فقيل للإمام مالك: يا إمام، كثرت علينا الموطآت. قال: ما كان لله يبقى. وبالفعل ذهبت تلك الموطآت كلها، ولم يبق إلا موطأ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. وصدق الله عز وجل حين قال: أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أخيرا، تعالوا أحبتي في الله، تعالوا بنا نقف مع أنفسنا وقفة تصحيح، فننوي النيات الصحيحة من إخراج أنفسنا من الضلال، ومن نفع أهلنا وأذوينا وأقربينا، ونطرد عن قلوبنا كل نية فاسدة من إرادة الجاه وإرادة السمعة وإرادة الدنيا وحب الرياسة، بل تكون نياتنا فقط رضوان الله تعالى والدار الآخرة. فالله عز وجل يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وصدق الشاعر الذي يقول: حب الرياسة داء لا دواء له، وقل ما تجد الراضين بالقسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلقاكم في حلقة جديدة.